غير الآن.
الحادية عشر ضحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يقدم لكم الآن أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. المسلمون في أنحاء العالم يحيون يوم عاشوراء ذكرى ثورة الإمام الحسين عليه السلام. الرئيسي يؤكد على مضاعفة الجهود لتحقيق الكرامة وفق نهج الإمام الحسين سلام الله عليه. والدفاعات السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي استهدف شمال غرب العاصمة دمشق. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أحيت حشود الزائرين من داخل العراق وخارجه في محافظة كربلاء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وسط إجراءات أمنية وخدمية وصحية. ودخلت الزيارة ذروتها مع انتشار مواكب الخدمة الحسينية لتقديم الدعم للزائرين، وتمثلت المراسيم بقراءة المقتل الحسيني وأداء صلاة الظهر ثم انطلاق عزاء ركبة التواريج الشهير الذي يقام سنويا ظهر يوم العاشر من شهر محرم من كل عام، بمشاركة حشود كبيرة من الزائرين تعبيرا عن نصرة الإمام الحسين عليه السلام. أحيا ملايين المسلمين في العالم ذكرى استشهاد أبي الأحرار سبط النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام. ففي لبنان شهدت معظم المناطق احتشادا شعبيا مهيبا في الساحات العامة لإحياء الذكرى الأليمة، كما شهدت العاصمة السورية دمشق ومدن حمص وحلب والقصير مراسم بالمناسبة. وفي تركيا تجمع محبو أهل البيت في مدينة أزمير لإحياء الذكرى. وفي نيجيريا انطلقت المسيرة العاشورائية في مدينة كانو مرددين هتافات حسينية، وأحيا آلاف المؤمنين ذكرى ثورة الإمام الحسين عليه السلام في عدة مدن أفغانية بما فيها العاصمة كابول ومزار الشريف. وخرجت مسيرات حاشدة جدد المشاركون فيها العهد والولاء للإمام الحسين وأهل البيت عليهم السلام. ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بالهجوم الإرهابي الوحشي على مراسم عزاء الإمام الحسين عليه السلام في ولاية بنجاب الباكستانية. وأعرب خطيب زادة عن مواساته لذوي ضحايا الهجوم الإرهابي، ودعا للتصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية، وأكد ضرورة تعاون دول المنطقة لمكافحة منفذي هذه الأعمال الإرهابية والمنظمات التي تقف وراءهم وتدعمهم. واستشهد عدة أشخاص وأصيب العشرات جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مراسم إحياء ذكرى عاشوراء في مدينة بهاول نغر بولاية البنجاب وسط باكستان. حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني أمريكا وإسرائيل من مغبة ارتكاب أي خطأ في التعامل مع انطلاق السفينة الإيرانية الأولى المحملة بالمشتقات النفطية إلى لبنان. وأكد السيد حسن نصر الله في كلمته بمناسبة العاشر من محرم أن السفينة الأولى المحملة بالمشتقات النفطية والتي ستنطلق من إيران ستتبعها سفن أخرى إلى لبنان. وتوجه نصر الله للأمريكيين والإسرائيليين بالقول منذ اللحظة التي ستبحر فيها السفينة ستصبح أرضا لبنانية محذرا من اعتراض السفينة. تصدت الدفاعات الجوية السورية البارحة لعدوان إسرائيلي استهدف مناطق في شمال غرب دمشق ومحيط المطار الدولي. وقال مصدر عسكري سوري إن الكيان الصهيوني نفذ عدوانا جويا برشقات صواريخ من جنوب شرق بيروت، مؤكدا أن العدوان استهدف نقاطا في محيط دمشق وحمص. وأوضح المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. ومن قبل سمع أصوات تحقيق طيران الكيان الصهيوني في عدد من المناطق اللبنانية، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من مختلف المناطق لصواريخ تنطلق من أجواء لبنان. أكد تقرير صادر عن المركز النرويجي للتحليلات العالمية قيام حركة طالبان بمطاردة أفراد من الإدارة الأفغانية السابقة، خاصة الذين تسلموا مواقع مركزية في الجيش والشرطة والتحقيقات. من جهة أخرى، أعرب مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون عن مخاوفهم من سيطرة جماعة طالبان على عتاد أمريكي تركه الجيش الأفغاني أثناء فراره، وحذر المسؤولون من وقوع تلك الأسلحة بأيدي جماعات أخرى أو تسلم لخصوم أمريكا. ويشير تقويم استخباري إلى سيطرة طالبان على أكثر من 2000 عربة مدرعة و40 طائرة، إضافة إلى أسلحة خفيفة وأجهزة الرؤية الليلية. وحول آخر مستجدات الأوضاع في أفغانستان نتابع التقرير التالي.
أيام قليلة على سيطرة جماعة طالبان على مفاصل الحكم في أفغانستان كانت كفيلة برسم ملامح وجه البلاد الجديد. إنها الشريعة فحسب، فلن يكون هناك نظام ديمقراطي كما يؤكد مسؤول بارز من الجماعة.
لن يكون هناك نظام ديمقراطي على الإطلاق، لأنه لا يوجد لديه أي قاعدة في بلادنا.
مسؤولون من الجماعة أكدوا أنه سيتم عرض مواقع في الحكومة الجديدة على بعض أفراد النظام السابق، وأنه سيتم التشاور مع النساء وسيكون لهن دور بالإدارة الأفغانية الجديدة. وسعت الحركة إلى إظهار نفسها بمظهر أكثر اعتدالا، فوعدت بعدم السعي للانتقام، وقالت إنها أصدرت عفوا عن المسؤولين الحكوميين السابقين، لكن مشاعر الريبة ما زالت قائمة لدى عدد كبير من الأفغان وكذلك لدى المجتمع الدولي. ففي مدينة جلال آباد في شرق البلاد أطلق مقاتلون من طالبان النار في الهواء عندما احتج مواطنون على استبدال العلم الأفغاني بعلم الجماعة، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، فيما أفاد شهود عيان بأن عدة أشخاص لقوا حتفهم في مدينة أسد آباد بعدما أطلق مقاتلو طالبان النار على أشخاص يلوحون بالعلم الوطني في مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال عن بريطانيا. الاحتجاجات التي يشارك فيها أشخاص يلوحون بالعلم الأفغاني بعد تمزيق رايات طالبان البيضاء في بعض الأحيان هي مؤشرات على معارضة شعبية لطالبان، يغذيها أمر الله صالح النائب الأول للرئيس الأفغاني الذي يحاول حشد معارضة ضد طالبان. أما في قراءة ردود الفعل الدولية، يبدو أن طالبان لم تستطع طمأنة الأسرة الدولية بالقدر الكافي، وغالبية التصريحات تتريث في الحكم على سلوك الجماعة من خلال أفعالها وليس الأقوال.
لا أعتقد أن الجماعة غيرت معتقداتها الأساسية. أعتقد أنهم يمرون بنوع من الأزمة الوجودية بشأن هل يريدون أن يعترف بهم المجتمع الدولي على أنهم حكومة شرعية؟ لست متأكدا من أنهم يريدون ذلك.
تتزاحم الأسئلة بعد استفاقة العالم نسبيا من صدمة سيطرة طالبان، وعلى رأسها سؤال حول إمكانية أن تعيد طالبان ترتيب علاقتها بجماعة القاعدة الإرهابية التي لها عشرات الأفرع خارج أفغانستان وظلت على ارتباط بطالبان وآزرتها في حربها طيلة العقدين الماضيين تحت عناوين مختلفة.
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزي أن بلاده لن تتعاون في أفغانستان مع أطراف مرتبطة بالإرهابيين، خاصة تنظيمي داعش والقاعدة. وأضاف نيبينزي أن أفغانستان لا تزال تبقى أرضا تأتي منها تهديدات الإرهاب ومخدرات، موضحا أن هذه القضية سيكون التعامل معها على عاتق السلطات الجديدة وجوار أفغانستان. إلى هنا ونصل لختام النشرة العناوين الرئيسية. المسلمون في أنحاء العالم يحيون يوم عاشوراء ذكرى ثورة الإمام الحسين عليه السلام. الرئيسي يؤكد على مضاعفة الجهود لتحقيق الكرامة وفق نهج الإمام الحسين سلام الله عليه. والدفاعات السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي استهدف شمال غرب العاصمة دمشق. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبوعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. أيها الإخوة والأخوات، لقد كان محمد بن الحنفية أخو الحسين عليه السلام في طليعة الذين حاولوا مع الإمام سلام الله عليه كي لا يستجيب لأهل العراق وأن يبقى بعيدا عنهم، وقد ذكره مع من ذكروه بمواقفهم مع أبيه وأخيه، وكان قد أشار عليه أن يذهب إلى اليمن أو بعض نواحي البر ولا يذهب إلى الكوفة. فوعده الإمام الحسين عليه السلام أن ينظر في الأمر، وفي مطلع الفجر من تلك الليلة أخبر ابن الحنفية أن الحسين سلام الله عليه قد تهيأ للخروج مع إخوته وبني عمومته ونسائه إلى العراق، فأقبل عليه وقد أشرف موكبه على التحرك، فأخذ بزمام ناقته وهو يبكي وقال له: ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ فما حداك على الخروج عاجلا؟ فرد عليه الإمام سلام الله عليه قائلا: لقد جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فارقتك وقال لي: لقد شاء الله سبحانه أن يراك قتيلا. فاسترجع ابن الحنفية وقال: إذا كان الأمر كما تقول، فما معنى حملك للنساء وأنت تخرج لهذه الغاية؟ فقال له الإمام الحسين عليه السلام: لقد شاء الله أن يراهن سبايا. نعم أيها الإخوة، بهذا الجواب القصير وبهاتين الكلمتين بما لهما من المدلول الواسع وبدون مواربة أو تمويه، أجاب الحسين عليه السلام أخاه محمد بن الحنفية وعيناه تنهمر بالدموع والألم يحز قلبه ونفسه. وكما قال أبو عبد الله سلام الله تعالى عليه: فقد شاء الله أن يراهن سبايا كما شاء أن يراه قتيلا موزع الأشلاء هو ومن معه من أسرته وأصحابه على ثرى الطف، لأن سبيهن بعده من بلد إلى بلد لم يكن أقل أثرا على تلك الدولة الجائرة وعلى تلك الأسرة التي تكيد للإسلام من شهادته، إن لم يكن أشد وقعا على نفوس المسلمين من استشهاده. لقد كان لسبي النساء والأطفال والطواف بهم من بلد إلى بلد أثر من أسوأ الآثار على الأمويين ودولتهم، وكان الجزء المتمم للغاية التي أرادها الحسين عليه السلام من نهضته. فلقد أثار الأحزان والأشجان في نفوس المسلمين، وكشف أسرار الحكم الأموي وواقعه السيء للقاصي والداني، وأظهر قبائحه ومخازيه للعالم والجهل. وفي الوقت ذاته فقد كان سبيهم من جملة الوسائل لنشر الدعوة إلى الخط الإسلامي الأصيل، خط أهل البيت عليهم السلام. وقد أشارت العقيلة زينب سلام الله عليها إلى ذلك في قولها ليزيد: فوالله ما فريت إلا جلدك وما حززت إلا لحمك. أجل أيها المستمعون الكرام، لقد حمل الحسين عليه السلام أهله معه وهو على يقين تام بأن الأمويين سيطوفون بهم البلدان إلى أن يصلوا بهم إلى عاصمتهم الشام، وسيراهم كل إنسان وفي أيديهم الأغلال وهن مكشفات الوجوه، وأكثر الناس سيقابلون ذلك بالنقمة على الأمويين والأسف والحزن لآل بيت نبيهم صلى الله عليه وآله الذي بعث رحمة للعالمين. وفعلا أيها الإخوة الكرام، فقد فعل سبي النساء والأطفال والمسير بهم بهذا الشكل المأساوي والمزري، فعل فعله كما توقع الإمام عليه السلام، حيث ذكرت الكتب التاريخية كيف استقبل الناس هذه القافلة المظلومة من آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكشفت الخسارة الفظيعة والهزيمة المضافة التي مني بها الأمويون. فقد تركت هذه الظلامة آثارها واضحة على طريقة تفكير الناس وتعاملهم مع هذا الحكم المنحرف. وفي حلقات البرنامج القادمة سنستعرض بعضا من تلك الوقائع التاريخية في مسيرة السبايا سبايا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
تجمع هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. وموضوع حلقة اليوم مصادرة حرية الدين والتأليب على قتل العلماء. كونوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي، أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 بالحق في حرية الدين أو المعتقد، وذلك من بين ما أقره به من حقوق وحريات، وحرمت التعرض للمرجعيات، بل وحرمت أي تهديد يطال العلماء والمراجع والمفكرين. وتنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على 4 بنود بهذا الخصوص، وهي حق العبادة والتفكر المنطقي، عدم قتل العلماء والمفكرين والكتاب، وعدم استخدام الإرهاب ضدهم، عدم السماح لأي دولة بالتدخل في شؤون الآخرين وممارسة الضغوطات الدينية عليها. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء أو الأوصياء والعلماء والمرشدين والدعاة أثناء وجودهم في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
مستمعين الأفاضل، وفي إطار تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، أمريكا التي تدعي أنها حامية القانون الدولي وأنها المدافعة عن حقوق الإنسان، نجدها تكشر عن أنيابها وتتوعد بقتل العلماء. فها هو السفير الأمريكي السابق في العراق دوغلاس سليمان يكتب تقريرا لصناع القرار في واشنطن من أجل الحفاظ على المصالح الأمريكية في العراق، ليعرف المواطن العراقي حجم المؤامرات الأمريكية التي تستهدف العراق كوجود وكشعب وكمرجعية دينية وكحشد شعبي وكثروات وخيرات. فما تقوم به أمريكا على الأرض منذ عام 2003 وحتى اليوم كانت وما زالت تؤكد أن أمريكا لن تترك العراق وشأنه إلا بعد أن تتركه خرابا، الاستراتيجية التي وضعها سليمان الذي يشغل حاليا رئيس معهد دراسات دول الخليج الفارسي أمام إدارة بايدن، مبنية على استهداف عناصر القوة العراقية الثلاثة، وهي السيد السيستاني والمذهب الشيعي والحيز الشعبي. إذا ما أرادت هذه الإدارة البقاء ووضع العراق في جيبها وجعله تابعا لها، تتصرف بمصيره وخيراته وفقا لمصالحها. اللافت أن التقارير مستمعين الأفاضل الذي طلب كاتبه من جميع الخبراء في غرب آسيا وخاصة من وصفهم بأصدقائه المقربين في وزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء الكونغرس الاطلاع على هذه الاستراتيجية وقف كثيرا أمام شخص المرجع الشيعي الأعلى سماحة آية الله السيد علي السيستاني، حيث جاء في جانب من التقرير أن القضاء على الدين في العراق بشكل عام وإبعاد السلطة الشيعية بشكل خاص عن المعادلات السياسية والاجتماعية في العراق يجب أن يكون الاستراتيجية الرئيسة للولايات المتحدة. آية الله علي السيستاني كشخصية متطرفة ومحافظة ومتحالفة مع الإرهاب ولها تأثير اجتماعي قوي في العراق يجب إزالة الكاريزما التي يتمتع بها من المعادلة العراقية كما ونوعا. لا يمكن الاستمرار في تفكير واشنطن المحبط بالتمني لوفاته، ويجب أن تؤخذ التقنيات الأخرى في الاعتبار. من الواضح أعزائي المستمعين أن التقرير رغم خطورته يعكس حالة الإحباط التي تلف الإدارات الأمريكية في التعامل مع العراق مع وجود عناصر قوته وفي مقدمتها المرجعية الدينية المتمثلة بشخص السيد السيستاني، حيث دفع هذا الإحباط بالأمريكيين إلى الإعلان صراحة، كما دعا سليمان هذا إلى التخلص من السيد السيستاني وعدم انتظار وفاته طبيعيا. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه مصادرة حرية الدين والتأليب على قتل العلماء. في أمان الله.
الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينا،
الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينا،
الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينا،
الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينا.
زينب تنادي اخوها بالبواكي يا ونينا، حرقة وخيامنا يا اخويا اهل الكفر واحنا نسبينا، لو يخلوني اضل يمك يا بن سيد المدينة.
الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينا،
وابو فاضل على الشاطئ قطع شماله ويمينه، راسه يا وصفة صوب سهم المحدب بعينه، خويا والاكبر مجزر بالرماح مقطعينا.
الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينا،
سلبوا منا القناع وصرنا نتستر بدينا، خويا ما نختك وطلبك كلمة الخوة الأمينة، خويا هذا الشمر يشتمني يا ريت نعمت عينا.
الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينا،
يا عباس جيب الماي لسكينة،
يا عباس جيب الماي لسكينة،
يا عباس جيب الماي لسكينة،
يا عباس جيب الماي لسكينة.
بلونين يا عباس نادينا،
يا عباس جيب الماي لسكينة،
ترى الضيم يا بالجود لاوينا،
يا عباس جيب الماي لسكينة.
ومنو غيرك اليوم حامينا، لك كم نخشينا،
يا عباس جيب الماي
لسكينا، يا عباس جيب الماي
لسكينا،
يا وفاي بلا صاحب ولينا
يا عباس جبل ماي لسكينا
عطش كربلا اليوم شاوينا
يا عباس جبل ماي لسكينا
يا عباس جبل ماي لسكينا
يا عباس جبل ماي لسكينا
العطش ذا ما تدريه رامينا الماي لسكينة
يا عباس جبل ماي
لسكينة على صدرك يا عباس جبل ماي لسكينة
يا عباس جبل ماي
لسكينة
يا عباس
على صدرك على صدرك
يا عباس جبل ماي
لسكينة
يا عباس
يا ابو فاضل يا عباس جبل ماي لسكينة
يا عباس جبل ماي
لسكينة يا عباس جبل ماي لسكينة
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو الكلمة الفاصلة في كل ما يريده الله وما لا يريده، وهو الحقيقة الفاصلة الحاسمة التي لا يرقى إليها الشك. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهو المصدر الإسلامي الأصيل لفكر الإسلام وشريعته، وهو الذي يجب أن ندرسه دراسة واعية لنجد فيه الوثيقة الرائعة من وثائق الحوار الديني الذي يتعلق بكل قضايا العقيدة، ابتداء من فكرة وجود الله ووحدانيته إلى الأحكام الشرعية. وقد كان القرآن الكريم في حياة الإسلام والمسلمين يمثل المدرسة التي انطلق منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في الأساليب المتنوعة للحوار، والإطار العام للخط الإسلامي في ذلك، والدروس العملية التي تجسد وصول الحوار إلى هدفه الطبيعي في حركة الحياة والإيمان، ونحن هنا في جولة هادئة مع الآيات القرآنية الكريمة التي حدثتنا عن الأساليب التي أراد الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبعها وينطلق بها في مجال الدعوة الإسلامية، لنتعرف من خلالها على مسيرة النبي العملية في دعوته إلى الله كطريق من طرق انطلاقنا مع الدعوة الإسلامية على هدى هذه الأساليب. وقد نحتاج إلى متابعة بعض أساليب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عملية الحوار من خلال ما تنقله لنا السنة النبوية الشريفة، لأنها تمثل التطبيق العملي للمنهج القرآني الذي ركز القاعدة وأقام البناء. ولا يفوتنا ونحن في هذا اللون من الحديث أن نشير إلى أن الحديث لن يقتصر على ما يحدثنا عنه القرآن الكريم من أساليب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشخصية في الحوار، بل قد نتناول الأساليب العملية التي مارسها الأنبياء السابقون في صراعهم مع خصوم رسالاتهم وفي دعوتهم الناس إلى طريق الله، مما نقله القرآن الكريم لنا في أكثر من صورة، لأن إشارة القرآن الكريم إلى ذلك لم تنطلق من الرغبة في نقل التاريخ، بل من موقع اعتبارها مواقف عملية رائدة تعلمنا كيف نجعل مواقفنا امتدادا لها، لأنها تمثل أفضل الأساليب في موقف الصراع الفكري للرسالة في خط الحياة، مما يدفعنا إلى أن نتلمس فيها مواطن القوة التي تقودنا إلى مواقع الرسالات العملية في مفترق الطرق. إننا نريد من هذا كله أن نضع أيدينا على موقع الخطأ في الفكرة التي تلصق بالدين في محاربته للحوار وفي دعوته إلى الإيمان الأعمى، لنعرف كيف يبني الإسلام من الحوار قاعدة أساسية تطبع كل خطواته في الدعوة والحياة. إننا نريد أن نكتشف ذلك كله في كتاب الله عز وجل الذي يحول العقيدة كلها إلى موقف مستمر للحوار يبدأ من ذات الإنسان ليشمل الحياة كلها، فيمتد في وحيه وروحه إلى الآخرة حيث تنتهي مواقف الحوار. فالموقف الحاسم الذي يقف فيه الإنسان في حوار المسؤولية الأخير أمام الله ليواجه النعيم والجحيم هناك من مواقع الحوار. إذن بالنسبة للحوار والجدال، فقد عاشت هاتان الكلمتان في حياة الإنسان ووعيه منذ أن بدأ الإنسان يواجه الحياة الاجتماعية التي تختلف فيها الآراء وتتنوع عندها الأفكار، لتجسد له المعنى الذي تنطلق فيه أفكاره في مجال العرض وفي ميادين الصراع. فقد يحدث له أن يتحرك من أجل إعطاء فكرته صفة الوضوح التي تتمثل في النفاذ إلى كل جانب من جوانبها، لئلا تبقى هناك حاجة للاستفهام أو المعارضة الناتجة عن خفاء بعض القضايا الملحة. وهنا يبرز الحوار الذاتي تارة والحوار المشترك تارة أخرى، والذي يندرج فيه الفكر من نقطة إلى نقطة أخرى ومن مرحلة إلى مرحلة ثانية، ليجمع في إطاره كل النقاط وكل المراحل. وقد يحدث له في حالة أخرى أن يخوض الصراع من أجل فكرته ضد المعارضين له، فيتحول الموقف إلى صدام تتجاذبه حالة الكر والفر والهجوم والدفاع، وتهيمن عليه أجواء التوتر الفكري والنفسي والكلامي من أجل الوصول إلى الغلبة، إن كان هناك مجال للغلبة، أو إلى التفاهم إن كان هناك من سبيل إليه. وهذا هو ما توحيه لنا كلمة الجدل، فهي توحي لنا بمعاني الحوار الذي يعيش في أجواء الخلاف الفكري والعقيدي، بينما توحي لنا الكلمة الأولى بأوسع من ذلك. وقد وردت هاتان الكلمتان في القرآن الكريم في أكثر من موضع، ولكن الكلمة الأولى أقل استعمالا من الثانية، فنحن لا نجد لها ذكرا إلا في آيات ثلاث، جاءت اثنتان منها في سورة الكهف في معرض الحديث عن قصة صاحب الجنتين وحواره مع صاحبه الذي لا يملك الكثير من المال وغيره. فقد استعمل القرآن الكريم كلمة الحوار في موضعين، منها بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وفي الموضع الثاني بسم الله الرحمن الرحيم، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أما الآية الثالثة التي وردت فيها هذه الكلمة فقد جاءت في سورة المجادلة في قصة المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاكية زوجها إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. أما الكلمة الثانية فقد جاءت الإشارة إليها في 27 موضعا في القضايا الخاصة والعامة، من دينية تتعلق بقضايا العقيدة والحياة، أو اجتماعية تدخل في أمور المجتمع. ولعل السر في هذه المساحة الواسعة التي أخذتها الكلمة في القرآن الكريم فيما واجهه الإسلام من قضايا أو عاش فيه الإنسان من مواقف، هو أن ذلك أقرب إلى الواقع العملي الذي عاش فيه الإسلام، فقد واجه التحديات الفكرية والتقليدية التي تعيش في داخل وعي الإنسان وفكره، مما يدخل في حركة التغيير التي يريد الإسلام لها أن تغزو أعماق الإنسان وفكره، لتنقله من ظلمات الشك والكفر والضلال إلى نور الإيمان والتوحيد والهداية، كما أنه واجه التحديات الخارجية من القوى الدينية والاجتماعية والسياسية التي كانت تسيطر على حياة الإنسان في المجتمعات التي لم تكن تؤمن بالإسلام. فقد عملت الكثير الكثير من أجل أن تسمح للإسلام بالتقدم، لتعطل فاعليته وتؤخره عن مسيرته بمختلف الوسائل التي كانت تملكها، سواء في ذلك ما أثارته من حروب طويلة مرهقة، وما وضعته أمامه من حواجز وعقبات، وما حشدته من شبهات وأفكار وأساليب اللف والدوران، من أجل أن تزرع في النفوس المزيد من القلق والشك والحيرة بالنسبة إلى ما يقدمه الإسلام من هدى وحلول لمشاكل الحياة الداخلية والخارجية. وعلى هذا الأساس وقف الإسلام في وجه كل هذه التحديات، ليرد التحدي بمثله من موقع الرغبة في الوصول إلى الحق وإفساح المجال للأفكار بأن تلتقي بمفاهيمه، لا من موقع الرغبة في الغلبة من أجل حب الغلبة، كما سيظهر ذلك فيما سيأتي من حديث. ولهذا لجأ الإسلام إلى الجدل القائم على الحوار المباشر الذي ينطلق من طرح الفكرة في ميدان الصراع، من أجل إشغال الساحات بعلامات الاستفهام التي يطرحها الإسلام مع أجوبتها، ليوفر على المتصارعين جهد البحث عن سؤال قد لا يجدونه جاهزا في أفكارهم، وربما يواجهون صعوبة في العثور عليه. كل ذلك من أجل أن تدخل الفكرة في وعي الإنسان بعمق وتقتحم أفكاره بقوة. ولهذا طرح الإسلام في القرآن الكريم جدال الإنسان وحواره الذاتي مع نفسه إلى جانب جداله مع مجتمعه ومع الفئات التي كانت تمثل القوة المعارضة آنذاك. ثم لم يقف عند ذلك، بل حاول أن يخلد كل ما أثير من مفردات الجدال حول العقيدة من أجل استمرار الإيحاء بضرورة التوفر على هذا الأسلوب في حركة العقيدة والحياة. وقد فضلنا اختيار كلمة الحوار، وإن كانت كلمة الجدل أوسع مساحة في حديث القرآن وأسلوبه، كما ألمحنا إلى ذلك لأمرين. الأول أن كلمة الجدل أخذت مدلولا جديدا يوحي بالطريقة التي يتبعها المتناظران أو المتجادلان ليغرقا حديثهما أو مناظرتهما بالكلام العقيم الذي قد يقترب إلى الترف الذهني بما يثيره من قضايا جانبية أو مناقشات لفظية تخضع الفكرة إلى متاهات لا يعرف الإنسان كيف تنتهي ولا أين تستقر. ولعل السبب في ذلك هو أن الجدل تحول إلى صناعة قد يقصدها الكثيرون لذاتها من أجل التدرب على الأخذ والرد والهجوم والدفاع في مجالات الصراع الفكري ليعطل قوة خصمه، لا ليوصله إلى الحقيقة أو ليصل معه إلى قناعة. الثاني أن كلمة الحوار أوسع مدلولا من كلمة الجدل باعتبار تضمن الكلمة الثانية معنى الصراع، بينما نجد الكلمة الأولى تتسع له ولغيره مما يراد منه إيضاح الفكرة بطريقة السؤال والجواب، الأمر الذي يجعله مفيدا لحديثنا بشكل أقوى وأشمل، لأننا هنا من أجل أن نتلمس الحوار الذي ينطلق في مهمة طرح الفكرة، وإن لم يكن هناك تحديات كما نتلمس الحوار الذي يتجسد في موقع الدفاع عن الفكرة ضد تحديات أعدائها وخصومها في مجالات الصراع، لأننا نهدف في هذا الحديث إلى اكتشاف طبيعة الأسلوب الذي طرحته الدعوة الإسلامية في الساحة في إطار الحوار في كل مجال من مجالاته، لنستفيد منه في حركة الدعوة الإسلامية المعاصرة التي تواجه الموقف في جبهتين. الأولى جبهة الدفاع ضد الفهم السيء للإسلام الذي عانينا ولا نزال نعاني منه الكثير كنتيجة طبيعية للممارسات الفكرية الخاطئة أو العرض الخاطئ القلق. الثاني جبهة الدفاع ضد التحديات التي يثيرها الآخرون حول نظرة الإسلام وحلوله إلى مشاكل الحياة وقضايا الفكر والعقيدة. وسوف نكمل الحديث في حلقة مقبلة إن شاء الله، ونتحدث عن كيف نشأ الحوار والجدل.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
هذا حسين ها هنا قد مزقوه بالقناة. هذا حسين يقول ها هنا قد مزقوه بالقناة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة
أدعو ودم حول عين لي صوتي صدى يا بنت من يجري بك فيه الندى أدعو ودم حول عين لي صوتي صدى يا بنت من يجري بك فيه الندى هذا حسين نون جسمه بين العدا قد مزقت كل يوم أسياف الردى أبكى علي بالأعينا بل أذكلت كل الدنى أبكى علي في الأعينا بل أذكلت كل الدنى يا فاطمة
يا فاطمة هذا حسين نونها هنا قد مزقوا بالقناة هذا حسين نونها هنا قد مزقوا بالقناة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة
كأنني ألفيتك كالزاكية قد أقبلت للطف وباكية تخطو أسن بين الجسور والدامية فجاء صوت من دماء جارية صوت من البحر دنا لا تبحثي هذا أنا صوت من البحر دنا لا تبحثي هذا أنا يا فاطمة
يا فاطمة هذا حسين نونها هنا قد مزقوا بالقناة هذا حسين نونها هنا قد مزقوا بالقناة يا فاطمة